أهديها للتائب أرجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ففيها النجاة من كل محنة، وفيها الفرج بعد كل ضيق، وفيها اليسر بعد كل عنة وحرج ومشقة وعسر. قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك توابين أواهين، منيبين أوابين، مخبتين برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم رسالة، ورسالة الليلة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، وفي كل زمان وفي كل مكان وفي سائر الأقطار والأمصار. رسالتنا في هذه الليلة: لو عملنا بها لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة. رسالتنا في هذه الليلة المباركة جعلتها تحت عنوان: يا أمتي أخلصي تتخلصي. يا أمتي أخلصي تتخلصي. أحبتي في الله، من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الناس أصناف: من الناس من يعمل للدنيا، ومنهم من يعمل للآخرة، منهم من يعمل لإرضاء الخلق، ومنهم من لا يشغله أبدا إلا إرضاء الخالق، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، وكل يعمل على شاكلته، فطوبى ثم طوبى لمن رغب إلى الله وكان قصده وهمه في من إليه المنتهى عز وجل. أيها الناس، نحن عبيد، خلقنا الله عبيدا، فإما أن نكون عبيدا لله أو أن نكون عبيدا لغيره. أيها الناس، كلنا عند خروجنا من الدنيا نخرج من حبس أو نخرج إلى حبس، فإما أن نكون في حبس الكريم، وإما أن نكون في حبس اللئيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أمتي أخلصي تتخلصي. ما هو الإخلاص؟ قال الإمام المناوي: الإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. الإخلاص تخليص القلب من كل شوب ودنس ونجس يكدر صفاءه. الله خلقنا وقلوبنا بيضاء نظيفة كاللبن، كالثلج، كاللؤلؤ، فسودناها بران الذنوب والمعاصي. فسودناها بالنفاق، بالكبر، بالعجب، بالحسد، بتعلق القلب بالشهوات وبالدنيا. الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. وقال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا سوى الله. الله، الإخلاص أن تعمل العمل وأنت ترقب ربك، وأنت لا ترائي بعملك أي أحد، وأنت لا تريد بهذا العمل إلا رضا الله. الإخلاص هو ألا تطلب لعملك شاهدا سوى الله عز وجل. ماذا قال رب العالمين في شأن الإخلاص؟ وماذا قال النبي الكريم في شأن الإخلاص؟ وما هي ثمرات الإخلاص؟ ماذا سيعطينا ربنا لو أخلصنا؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. الله تعالى ما أمرنا أن نعمل لحساب أحد غيره. الله جل جلاله أمرنا بإخلاص العمل له. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذا قال رب العالمين: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك يا مسلم أن تنشغل بإرضاء منافق أو بإرضاء كافر. إياك يا مسلم أن تميع دينك ليرضى عنك الفجرة، ليرضى عنك الفسقة. انشغل برضاء الملك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال جل جلاله: قل إني أمرت، قل يا محمد للناس، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال رب العالمين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وصف رب العالمين أنبياءه بالإخلاص: سيد المخلصين محمد، أخلص المخلصين محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المخلصين محمد، وسلم تسليما كثيرا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذا وصف الله تعالى سيدنا موسى بالإخلاص. قال جل جلاله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كذا وصف رب العالمين نبيه يوسف. قال: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وصف الله الأنبياء بالإخلاص، بل وصف الله أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجملها بأنها أمة الإخلاص، وأمرها بالإخلاص. فقال عز من قائل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الآيات في هذا السياق كثيرة، أما في السنة فيكفينا حديث عده الإمام الشافعي ثلث الإسلام، ألا وهو حديث النية الذي رواه البخاري ومسلم وروته تقريبا جميع كتب السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تصلي لله أم طلبا للرياء والسمعة؟ تحج في كل عام ترجو ثواب الله أم ترجو الشهرة والصيت؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي مثالا للتفهيم فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ثوابه عند الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا أو امرأة، تحقيرا لهذه النية الدنية التي تعلقت بالتراب والطين. ما هي ثمرات الإخلاص؟ اسمعوا، والله هذا الكلام غاية في الأهمية ويحتاجه كل مسلم، ويجب أن نذكر أنفسنا به في كل وقت وحين. لو أخلصنا لك يا الله، ماذا ستعطينا؟ بأي شيء تكافئنا؟ ما هو ثوابك وفضلك وكرمك وجودك علينا إن نحن أخلصنا؟ أعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص الفوز بحب الله عز وجل. يا ابني، يا من تراني الآن، يا ابنتي، يا أختي، يا أخي، يا أبي، يا أمي، يا مسلم، يا مسلمة، هل تطمع في الفوز بمحبة الله لك؟ ترجو أن تكون ممن ينادي ربنا بأسمائهم على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع لك القبول في الأرض. عايز تبقى منهم؟ عايز تبقى من الذين يحبهم ربنا ويحبونه؟ أخلص 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 تفز بها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. الله يحب العبد التقي الذي يراقب ربه في السر والعلن، الذي يعبد الله كأنه يراه. إن الله يحب العبد التقي النقي، قلب نقي نظيف أبيض ليس فيه كبر ولا عجب ولا غل ولا حسد ولا نفاق، قلب نقي. يا رب طهر قلوبنا من نجس الذنوب ومن أضران الخطايا. إن الله يحب العبد التقي النقي، نقي المال ليس في كسبه درهم من حرام، بل ولا درهم فيه شبهة حرام. اللهم اجعلنا منهم. يحب العبد التقي النقي الخفي المخلص. فطوبى ثم طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين لا يحبون البهرجة ولا يعشقون الظهور ولا يشتهون التصدر ولا يحبون الصيت. طوبى ثم طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء الذين يشبهون القلب في الجسد، فالقلب لا حياة للجسد بغيره، ومع ذلك لا تراه العيون، مستخبي مخفي. هؤلاء يشبهون جذر الشجرة، الجذر في الطين، يغوص في الطين، لا تراه العيون ولا حياة للشجرة بغيره. المخلصون الأخفياء يشبهون أساس كل بناء، لولا الأساس ما ارتفع بناء ولا على جدار، والناس لا يرون الأساس بعيونهم. كن من هؤلاء يحبك الله. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، كذا روى البخاري في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوقة كان في السوقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، يعمل لإعلاء كلمة الله، يجهد نفسه في خدمة دين الله، ثم لا يشغله أين مكانه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في السوق كان في السوق، إن كان في الصف الأول كان في الصف الأول، إن كان في الصف الأخير ولا يهمه. ما بيحبش الظهور والتصدر ودايما أمام الناس، لا لا لا، مش فارقة عنده. كما يقول الشيخ حسان: مش المهم من يحمل الراية، المهم أن تظل الراية مرفوعة بك أو بغيرك. أخوك فتح الله عليه واجتمعت الآلاف تسمع منه، والله العظيم لو أنت مخلص تصر. إن مش معنى فلان، أنا أعلم منه، أنا أفضل منه. يا أخي أنت بتعمل لنفسك ولا بتعمل لربك؟ المهم عندي هداية الخلق على يدي أو على يد غيري، المهم أن يرجع الناس إلى الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق. المهم أن تنجو السفينة بنا على خير إلى البر، مش لازم أنا اللي أقود السفينة. أنا أرضى أن أغسل حمامات السفينة، المهم أن تنجو بالمسلمين. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. يبقى أعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص الفوز بحب الله. ثانيا، من أعظم ثمرات الإخلاص راحة القلب، هدوء البال. المخلصون قلوبهم مطمئنة، قلوبهم مستريح، لأن الذي يعمل لحساب الناس ويشغله إرضاء الناس يعيش في كدر وضنك وعنت، لأن الناس ببساطة إرضاؤهم جميعا غاية مستحيلة. ومن طلب إرضاء الناس في سخط الله سخط عليه رب العالمين وأسخط عليه الناس، ومن طلب إرضاء الملك ولو كان في سخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. بقول للرئيس محمد مرسي طبق شريعة ربك، افعل ما أحله الله، أحل ما أحله الله، حرم ما حرمه الله، قف بالناس عند حدود الله، واجعل ربك صاحبا واطرح الناس جانبا. بقول لكل أصحاب الطيار الإسلامي للذين يعملون بالسياسة، إياكم وتمييع الدين إرضاء للناس. دين الله لا ينحني ولا ينثني لإرضاء أحد. بقول للرئيس مرسي إخوانك ضباط الداخلية الملتحين، أنت تعلم أن اللحية فرض، إن قال لك أحدهم اللحية سنة فهذا جاهل، اللحية فريضة أمر واجب، قال بهذا أئمة المذاهب الأربعة. أعد أولادك للعمل وأنت مسؤول بين يدي الله عنهم غدا، اطرح الناس جانبا، سيقولون ليست المرحلة، كل هذا اطرحه جانبا، أرح قلبك واعمل ما ينجيك بين يدي ربك. وأقول لنفسي ولكل أحد اطرح الناس جانبا، اشغل نفسك بإرضاء الملك سبحانه وتعالى وستستريح. اسمع إلى هذه الآية، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني يا محمد تحت الشجرة. اسمع اللي جاي بقى، فعلم ما في قلوبهم، يعني من إخلاص ويقين ومحبة لله ولرسوله وإنابة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عايزين مصر تستقر، عايزين الناس تستريح، عايزين الأمور تسير إلى الصالح، أخلصوا، لا يشغلنكم إلا إرضاء الملك، أحلوا ما أحل الله، حرموا ما حرم الله، ستستريح قلوب الجميع وسيفتح عليكم ولكم رب العالمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من إخلاص وصدق، فأنزل السكينة عليهم، أراح القلوب وطمأنها، وأثابهم فتحا قريبا. واسمعوا إلى هذه الآية، قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. شوفوا المخلص راضي ازاي، مستريح ازاي، واحد عبد يملكه سيد واحد يأمر فيه وينهى، وعبد تاني يملكه عشرة من السادة ومتشاكسون ومتنازعون، هذا يقول للعبد شرق، هذا يقول له غرب، هذا يقول له افعل، هذا يقول له إياك أن تفعل، أيهما مستريح؟ الأول، سلما لرجل لا يأمر فيه ولا ينهى إلا واحد، أما الآخر فيعيش في الضنك والعنة والعذاب، كل من يعمل لإرضاء الناس يعيش في ضنك، لأن إرضاء الجميع غاية مستحيلة. أما الذي يملأ قلبه بحب الله ولا يشغله أبدا إلا إرضاء الله ويعيش على منهاج الله ويعيش لله، يستريح قلبه. تصاعد أنفاسي إليك جواب، وكل إشاراتي إليك خطاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ثلاثة، من ثمرات الإخلاص تفريج الكروب وإزاحة الهموم. وما حديث الثلاثة الذين خرجوا يتمشون فنزل المطر فآووا إلى غار فجرف المطر صخرة فأطبقت على فتحة الغار منكم ببعيد. حديث صحيح مشهور جدا. ثلاثة اتحبسوا في مغارة وينتظرون الموت، إما بعد نفاد الهواء وإما ظمأ وإما جوعا، أين السبيل؟ كيف نخرج؟ ما هي النجاة؟ قال أحدهم: كل واحد فيكم يدعو ربه بأخلص عمل صالح عمله لله. توسلوا إلى الله بأعمالكم الخالصة الصالحة لوجهه. فحكى أحدهم حكاية أنه كان من أكثر الأولاد برا بأبوي، حكاية تحفظونها، ثم قال بعدها: اللهم إن كنت قد عملت هذا لأجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة، دخل الهواء ودخل النور، لكن لا يمكنهم الخروج. فطمع الثاني في فضل الله وحكى حكاية أنه كان عفيفا وكانت له ابنة عمة يحبها وكان ثم لم يفعل بها الفاحشة وقام عنها لله. قال: يا رب، اللهم إن كنت قد عملت هذا لأجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة، فقام الثالث التاجر الأمين الذي عمل عنده أجير وادخر له أجرته ونماها وأعطاها له بعد سنين. قال: يا رب، يا رب، اللهم إن كنت قد عملت هذا لوجهك اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. من أعظم ثمرات الإخلاص أن الحي القيوم لا يتخلى عن المخلصين في أوقات الشدائد. أليس فينا رجل يفتش في أعماله ويجد عملا صالحا خالصا لله ويدعو به الله ويتوسل به إلى الله حتى تنزاح الغمة؟ رابعا، من ثمرات الإخلاص أنها شرط لقبول العمل، فما من عمل إلا وسينشر له في الآخرة ديوانان، لمن وكيف، ولمن سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. تعالى، هل صليت؟ نعم يا ربي صليت. لمن؟ صليت لوجهك يا الله. كيف صليت؟ على منهاج رسول الله. أبشر بالسعادة. ويؤتى بآخر: هل صليت؟ نعم صليت. لماذا؟ لوجهك. يقول: كذاب، إنما صليت ليقال عنك مصلي، اسحبوه إلى النار. وأنت صليت؟ نعم يا ربي صليت. لمن؟ لأجلك. كيف صليت؟ على منهاج النبي. كذاب، لقد خالفت السنة وابتدعت في الدين فحبط عملك، إلى النار. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لوجهه، والصائب ما كان على سنة حبيبه محمد. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: والعمل الحسن ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لوجه الله، والصائب ما كان على سنة رسول الله. فإذا كان العمل خالص وليس بصائب فهو مردود، وإذا كان صائبا وليس بخالص فهو أيضا مردود. أول ثلاثة يدخلون النار من؟ مجاهد، منفق، قارئ، عالم. عالم بيهز المنابر ويبكي الناس، عالم. الله يسأله في الآخرة بعدما يقر بنعمه عليه: فماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن يا رب، وعلمته للناس فيقول له ربنا كذاب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل. مش انت بتاع صيت وشهرة؟ مش ما يشغلكش أبدا غير الشهرة، وخدتها في الدنيا عايز ايه؟ اسحبوه إلى النار. أول من يدخل النار مش أبو لهب ولا أبو جهل، عالم قرأ القرآن وتعلمه وعلمه لغير الله. فاللهم أخلص في نياتنا واسترنا في الدنيا والآخرة. 4 من ثمرات الإخلاص الفوز بالجنة. الجنة دار المخلصين، والنار دار المنافقين المرائين المسمعين بأعمالهم الذين يشتهون البهرج والصيت والشهرة والتصدر. دي مش وجوه تروح الجنة، الجنة دار المخلصين. قال تعالى اسمع: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتأكلوا الغلابة ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تريد الفوز بالجنة؟ أخلص، أخلص لأن الله يحب المخلصين، أخلص لأن الله لا يقبل عمل إلا من المخلصين. 5 من ثمرات الإخلاص أنه يحرم العبد على النار. المخلص لا تمسه النار. اقرأ هذه الآية. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار. اللهم اجعلني والسامعين والمشاهدين ممن حرمتهم على النار. اللهم حرم جسد أبي وأمي وأهلي على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه سبب للفوز بشفاعة المصطفى. اللهم شفع فينا رسولك، اللهم احشرنا تحت لواء رسولك، اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم في الآخرة رسولك. الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي، اللهم اجعلنا منهم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شوف خالصا دي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك من ثمرات الإخلاص، وهي ثمرة جليلة، أن الشيطان لا سلطان له على المخلصين. المخلص في حماية الملك، الشيطان محصور عن المخلصين، المخلصون في حمى الملك. اسمع الآية دي. قال تعالى حاكيا ما كان من إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن ثمرات الإخلاص أن الشيطان لا سلطان له عليهم، أن إبليس محصور عنهم، أنهم في حمى الملك جل جلاله. كذلك من ثمرات الإخلاص أن المخلصين محل عناية الله وصفوة الأنبياء والمرسلين، حبايب ربنا، أهل الله وخاصته، محل عناية الأنبياء. اسمع إلى رب الأرض والسماء وهو يوجه سيد الأنبياء إلى الاعتناء والاهتمام وإكرام المخلصين. قال تعالى: واصبر نفسك يا محمد، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا محمد خليك مع المخلصين الغلابة دول، كن معهم، اصبر نفسك معهم، اكرمهم، قربهم، ارفعهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نظروا إلى الله بقلوبهم، فأمر الله رسوله ألا يرفع نظره عنهم. أقوام ترفرف أرواحهم في السماوات العلى، أقوام سجدوا لله سجدة بقلوبهم لا يرفعون القلوب منها إلا عند خروجهم من الدنيا، أقوام لا ينشغلون بإرضاء الناس، لا يكترثون بمدح الناس، ليس من اهتماماتهم أبدا الصيت والبهرجة والسمعة والتصدر، أقوام لا يلتصقون بالوحل والطين والأرض والتراب، فحياة الطين والوحل والأرض والشهوات لا تليق إلا بالديدان. يا مسلم، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. دنيا ايه اللي انت مستني تاخد فيها وتكبر فيها وتعلى فيها؟ الدنيا متفاتة، أهم حاجة إرضاء ربنا، وإن رضي عنك أسعدك دنيا وأخرى. كذلك من ثمرات الإخلاص، ودي مهمة جدا للعلماء ولطلبة العلم، الإخلاص يورث الحكمة. بالإخلاص تستنير القلوب والعقول، الإخلاص يورث الفهم عن الله والعلم والحكمة. قال الإمام مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ما أخلص عبد قط لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، قال يعني لا يجد حلاوة القرآن ولا يأتنس بالقرآن إلا صاحب القلب الطاهر من الأدناس والأنجاس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وهي من مخلوقات الله، فكيف تلج المعرفة بالله ومحبة الله وحلاوة ذكره والأنس بقربه إلى قلب قد امتلأ بكلاب الشهوات؟ إن كانت الملائكة المخلوقة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، عايز حب ربنا يسكن في قلبك وقد امتلأ بكلاب الشهوات وصورها؟ طهر قلبك، أخلص في عملك، يملأ ربنا قلبك نورا وعقلك نورا ويفتح لك ويفتح عليك. كذلك من أعظم ثمرات الإخلاص أنه من أسباب النصر. يعز علينا ما نراه من حال إخوان في سوريا ومن حال إخواننا في فلسطين، دماء وأشلاء تقطع نياط القلوب. أما آن لهذه الأمة أن تنتصر؟ تنتصر الأمة إذا أخلصت لله، إذا عملت لله. قلت مرة لأحد المشاهير: ما هذه الفرقة؟ لماذا هذه الفرقة بين أبناء التيار الإسلامي؟ قال: لأن كل واحد يريد أن يكون هو الكبير، هو الذي يقود، هو الذي في الصدارة. والعتبة عليه، إذا أخلصنا استقامت أحوالنا، إذا عشنا لله، إذا عملنا لله، إذا صفينا النوايا لله، إذا جردنا العمل لله، قامت الأمة. الإخلاص من أعظم أسباب النصر. اسمع، روى النسائي في سننه والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني في الترغيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. من أسباب النصر الإخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها. هل هناك أحلى وأعذب على الأذن من دعوات من أمك الكبير العجوز تشيعك بها وأنت تخرج من بيتك؟ هذه الضعيفة تقبل يديها وتقول لها: ادعي لي أمة، فتشيعك بالدعوات، يفتح ربنا لك مغاليق الأبواب. ليس أعذب على الأذن من دعوات من أب كبير لولده، من امرأة ضعيفة أو رجل مريض كبير تسجي له خدمة ويدعو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال المناوي: لأن الضعيف أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا وخشوعا في العبادة من غيره، لأن قلبه لا يتعلق بالدنيا، لأنه لا يملكها، لا عنده 5-6 عربيات، ولا عنده 5-6 فلل، ولا عنده عمارة، ولا عنده سرايا، ده غلبان، قلبه مش متعلق غير بربنا، ما عندوش حاجة. المال من أسباب الطغيان، من أسباب قسوة القلب. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. يتنفخ عليك كده إمتى؟ أن رآه استغنى. كان زمان حافي مسكين، عنده جلبيتين الوردة المائية، الجلبية ب12 ريال، يقابلك يوقرك ويحبك حب. لما فتح الله عليه الدنيا يكلمك من أطراف أنفه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا من رحم الله. فهناك رجال فتح الله عليهم وما غيرتهم الدنيا أبدا، والنبي قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فاللهم اجعلنا جميعا من الأغنياء الشاكرين، واجعل الدنيا في أيادينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا من أذل الناس في طاعتك، ومن أذل الناس على المؤمنين، ومن أعز الناس على الكافرين. آمين. من أسباب النصر الإخلاص. اسمع إلى ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، قال: لما خرج القائد الشاب قتيبة بن مسلم يقود الجيوش لفتح كابل، قال: أين محمد بن واسع؟ فين الإمام محمد بن واسع؟ قالوا: هناك في أقصى الميمنة. فنظر القائد على الجندي الإمام، وإذ به يرى محمدا يرفع السبابة إلى السماء وقد شخص ببصره إلى السماء ويتمتم بشفتيه يدعو الله: اللهم أنزل علينا نصرك، اللهم انصرنا، امنحنا أكتافهم. فقال قتيبة القائد: الله أكبر، أبشروا بالنصر. إن هذه الأصبع الفاردة بالدعاء إلى السماء أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ نور الدين محمود. وقد ترجمت لنور الدين محمود حلقة كاملة في هذه القناة في برنامج النبلاء، أرجو الرجوع لها. شخصية فزة رائعة. يكفي أن تعرف أن صلاح الدين تلميذ من تلاميذه، ونبوغ التلميذ علامة على نبوغ شيخه. في وقعة حارم سنة 559 قاتلت جحافل الصليبيين جيش الإسلام بقيادة نور الدين محمود. نور الدين محمود قائد المسلمين. استبطأ نور الدين النصر، ماذا فعل؟ خر ساجدا أسفل الجبل في وادي حارم ومرغ وجهه في التراب، القائد نور الدين محمود، ودعا ربه وقال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. محمود الدين ما بيعملش لعز حزب ولا العز جماعة ولا العز نفس، يعمل لعز الإسلام. اللهم انصر محمود، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. ونصره الله. لما جاء الفرنجة إلى دمياط يريدون احتلال مصر، وعلم نور الدين بذلك واغتم وجهز الجيش ليخرج. قبيل أن يخرج الجيش جاءه أحد أصحابه قال: أبشر، لقد رحل الفرنجة عن دمياط. قال: ما الذي أعلمك؟ وبيننا وبين مصر أسابيع في المسير. قال: رأيت النبي في رؤيا وقال لي: بشر نور الدين محمود أن الفرنجة رحلوا عن دمياط. وأعطاني إشارة حتى تصدق أنها رؤيا صادقة. قال نور الدين: وما هي الإشارة؟ قال: كل بأمارة دعواتك في أسفل تل حارم. واستحى صاحب الرؤية أن يقول ما فيها، والدعاء لم يسمعه أحد سوى الله. فقال نور الدين محمود: أقسمت عليك بالله، أخبرني ماذا قلت في سجودي وقتها. قال: النبي قال لي في الرؤية: أبشرك بخروج الفرنجة من دمياط، والأمارة قولك في سجودك في يوم حارم: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فبكى نور الدين وقال: صدقت رؤياك. وما إلا 3 أيام أو 4 حتى جاء البشير: أبشر أيها الملك، كسر الله الصليبيين ورحلوا عن دمياط. الإخلاص من أسباب النصر. ذكر صاحب عيون الأخبار أن مسلمة ابن عبد الملك خرج يقود الجيوش لقتال الرومان. حاصر الرومان حصارا طويلا مريرا، لكن الحصار لم يفت في عضد الرومان. فدار حول الحصن فرأى في أحد الجدران نقبا، فوقف القائد وقال: أيها الأبطال، أيها الرجال، يا حراس العقيدة، يا أتباع النبي، من منكم يبيع نفسه لله ويدخل من هذا النقب ويقاتل حراس الحصن على باب الحصن ويفتح لنا؟ فلم يجبه أحد. معقول أدخل من ثقب في الحصن جوه الجيش الرومان وأقعد أحارب الحراس اللي على الأبواب وبعدين هفتح كمان؟ ده مستحيل. فكررها ثلاثا، فخرج له أخيرا رجل ملثم قال أنا لها أيها القائد. قال سر على بركة الله. فدخل من النقب وقاتل وجرح وجرح وفتح الباب واقتحم الجيش وجاء نصر الله. وبعد المعركة نادى المنادي يا صاحب النقب القائد مسلمة يريدك. فلم يخرج أحد. فقال مسلمة أقسمت عليك بالله أن تأتي إلى خيمتي. بعد ساعة جاء رجل ملثم إلى الخيمة. قال له الآذن وأنت صاحب النقب؟ قال أنا أعرفه. قال فمن هو؟ قال لا أخبركم إلا بعد شروط. قال وما هي شروطك؟ اسمعوا. قال أيها القائد الشرط الأول ألا تأمروا له بعطاء، مش عايز علاوة، مش عايز مكافأة، مش عايز فلوس، مش عايز جايزة نوبل، مش عايز شهادة تقدير، مش عايز قلادة النيل، لا تأمروا لي بعطاء. قال لك هذا. والثانية قال لا تسودوا اسمي في صحيفة إلى الخليفة، لا عايز شهرة ولا طبل ولا زمر ولا كاميرات تصور ولا أنت، مش عايز الكلام اللي احنا انغمسنا فيه الآن ده، مش عايز، مش عايز. قال لك هذا. قال ولا تسألوا ممن هو، ما تقوليش عيلتك مين وقبلتك مين. شوف شدة التكتم، شدة الإخلاص. فكان قالوا لك هذا، من هو؟ قال أنا. ثم انصرف. فكان مسلمة بن عبد الملك بعدها كلما دعا الله قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب، يا رب احشرني مع المخلصين، يا رب خليني مع الراجل المخلص ده. النهاردة ده بطل، فتح باب حصن وقاتل وجاء النصر بسببه. النهاردة الواحد فينا لو عمل عملا تافها لطبل وملأ الدنيا عجيجا وضجيجا. أبو معاوية الضرير، وناخد بعدها اتصال لو فيه. أبو معاوية الضرير قصته في الإخلاص أعجب من العجب وأغرب من الغرابة. أعمى، خرج مع جيش الإسلام للقتال. خذوني معكم. قالوا أنت أعمى، ماذا نفعل بك؟ ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج، ماذا نفعل بك؟ قال أؤذن لكم وأصلي بكم، عايز أجاهد، أؤذن لكم وأصلي بكم. وأخذ يبكي، فرقوا له فأخذوا. فكان يؤذن وإذا ويصلي. وفي مرة حاصر المسلمون حصنا للرومان وأطالوا الحصار، وفي الحصن في أعلاه علج، والعلج يعني الكافر الشديد، يعني واحد حيطة هلف كده. وفي الحصن علج، ما اقترب مسلم من الحصن إلا ورماه بسهم فقتله أو جرحه. قناص. فقال أبو معاوية لماذا أطلتم الحصار؟ قالوا في الحصن علج، ما اقترب أحد من الحصن إلا ورماه فقتله أو جرحه. قال تريدون أن تصيبونه؟ قالوا نعم. قال أنا أصيبه لكم. فضحكوا، أنت أعمى تصيب إزاي؟ قال أعطوني قوسا ونبلا. فجاءوه بقوس ونبل، فوضع السهم في القوس وجذب الوتر، ثم قال وجهوني ناحية هذا العلج، فصوبوا يده ناحيته، بسم الله، ثم قال في أي مكان تريدون أن أصيبه لكم؟ تحب عوره فين الواد ده؟ أضربه فين؟ قالوا وهم يضحكون في مذاكيره. قال نعم، بسم الله، اللهم لا تخزني، اللهم لا تخزني، اللهم أعطني ما سألوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله أكبر. فنزل السهم في مذاكيره وسقط من أعلى الحصن فكبر وكبروا وفتح الله عليهم. الإخلاص من أعظم أسباب النصر. يا أهل فلسطين، كونوا على قلب رجل واحد وأخلصوا في جهادكم لله، اجعلوا الدنيا تحت الجزم ينصركم الله. يا أهل مصر، يا ريس، يا حكومة، يا أصحاب الأحزاب، يا أصحاب الطيارات الإسلامية، أخلصوا لله، جردوا النوايا لله، لا تنشغلوا إلا بإرضاء الله، تستقيم الأمور ويأتي شرع ربنا عز وجل. يا أهل سوريا، كونوا على قلب رجل واحد، أخلصوا النوايا، يأتيكم نصر الله عز وجل. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ مصعد.
تفضل يا ستي.
عايزة بس أسعد الله قلبك.
بس عايزنا أسئلة مش إضافات.
من المخلصين المخلصين، هو أهلا بمن اتقى. يا أمتي أخلصي تتخلصي، وهل الخلاص بالإخلاص
إلا من الله المخلصي؟ ولا محاضرة؟ قولي السؤال بتاعك ربنا يرضى عليك.
حاضر يا شيخ مصعد. هل من ثمرات الإخلاص أن يكتب الله في قلب المخلص الإيمان ويهديه إلى الطيب من القول
نعم.
بيسر وثلاثة فينضح الإناء بما حمل القلب؟
الجواب نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
هل تقدم الحق بحجة الإخلاص يجوز؟ وهل من الإخلاص أن ندعو بإخلاص ولا نتدخل في الخلق لله عز وجل؟ هل يجوز التصدق بإخلاص ولوجهه وإن كان الكلام من القتل إزالة الشوائب عن دين الله بعلم وهدى واستاذ منير، وأن نرضي الناس بسخط رب الناس؟
الله يرضى
عنك. ماذا لو حدث من بعض المسلمين عن غير عمد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ وجزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنك يا حاجة سناء. السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله. طيب يا أختي سناء، يا حاجة سناء، هل يجوز تكتم الحق بدعوى الإخلاص؟ لا، لا يجوز لصاحب حق أن يكتم حقه، بل إن الله عز وجل أمر كل صاحب حق سيما العلماء أن يبينوه للناس. إنما نعرض الحق بحق وبلطف وبكلمة مهذبة وعبارة مؤدبة، حتى لو جادلنا الكفرة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقالت كلام أختنا الحاجة ثناء، أنا قلت أثناء الـ يعني جاوبت عليه ضمنا أثناء الكلام. أخت أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعد، ربنا يعزك يا رب. سألك الدعاء والله، ربنا يبارك فيك. أنا يعني أنا النهاردة يعني سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا محتاجين حلقة زي كده نجدد فيها إخلاصنا لله إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، وننوي نية لله إن إحنا نقعد الأربعين يوم اللي جايين دول كلهم مخلصين،
عايزين حياتنا كلها
يا رب. يا رب بس نمسك في الأربعين يوم من الواجب كده، نمسك في الأربعين يوم عشان ندخل على رمضان كده وإحنا في همة يا رب. وجزاكم الله خيرا،
جزا الله يرضى عنك.
أهل الرحمة كلهم خيرا،
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزانكم يا رب.
يا رب ربنا يبلغنا وإياكم رمضان، ويعنا على صيام نهاره وقيام ليله، ويرزقنا فيه عمرة مقبولة، ويشفعها بعد ذلك بحجة مبرورة. قولوا أمين. أبو حمزة الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم.
حياك الله يا أبا حمزة، حيا الله أهل الأردن.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين.
أنت وكل علماء الرحمة وكل علماء الإسلام، أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
آمين.
والله ما عرفت معنى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نعم.
فما تركنا وما ترك الكثير، ما تركنا ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال إلا لأننا أشركنا مع الله غيره. فلا ليتنا أخلصنا لله أعمالنا أسأل الله أن يجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيحسنون ويحسنون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. شيخي بالله عليك أسألك الدعاء، فأنا في أمس الحاجة إلى دعائك، والسلام عليكم ورحمة الله.
نعوذ بالله من شرك الصرائر، نعوذ بالله من شرك النوايا، نعوذ بالله من الشرك الخفي، نعوذ بالله من الرياء. أسأل الله أن يرزقني وإياك يا أبا حمزة الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. السلام عليكم. من؟ أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي، أنت على الهوى.
حضرتك عايز أسأل سؤالين.
اتفضلي.
لما يكون مثلا ابن عايز يسافر يجاهد في سوريا والأبوين رافضين، وهو أصر فعلا وسافر، يبقى وبعدين يقول لك الشيخ مثلا إسحاق الحويني أكتب كده مثلا.
نعم.
والمهم وده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أنا بس كنت عايز أسأل سؤال، لما يكون الجهاد محتاج الابن بشدة والأبوين محتاجينه بشدة، مين اللي له الأولوية عند الله عز وجل، ومين اللي له الثواب أكتر؟ لأن لو كان الثواب له أكتر خلاص الأبوين مش هيتكلموا، لكن لو كان الثواب للأبوين يبقى وضعه إيه؟
الثواب في ماذا؟ في ترك الولد للخروج للجهاد؟
انا بتكلم على اساس كده، عايزين بس نسال الرد على السؤال ده يعني.
طيب حاضر.
السؤال الثاني مثلا، معلش، لما الحب يجي وانقطع يومين كاملين فالاخت بتتوضى وتصلي عادي وتصوم عادي، بعد كده يترد مره اخرى فبتنقطع تاني عن الصيام او الصلاه، ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر،
ماشي،
اسمع الجواب. طيب اخي متولي، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياة الله وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ محمد حسان وقدر القائمين على القناة المحترمة. أولا أنا بقول حاجة يمكن قلتها عند حضرتك قبل كده في القناة، أحيانا ينظر الإنسان إلى المرآة فيجد نفسه في أحسن حال، ولا ينظر إلى قلبه فهو في أسوأ حال إلا من رحم الله. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، طهارة القلوب يعني مش هتيجي بالسهل، لا يعني طريق ربنا يعني اكيد في، وانت بتسعى للطاعه اكيد بتلاقي معاناه.
صحيح.
بس في النهايه لو انا فهمت صح الحصاد يبقى انا فلحت.
والعاقبه للمتقين.
تمام. لو انا فهمت التوحيد صح حوصل لربنا، فهمت الولاء والبراء صح حوصل لربنا.
تمام. دي
حاجه. الحاجه اللي انا يعني حابب اخذ راي حضرتك فيها، او سؤال يمكن جديد شوية ممكن لوجهة نظري، أنا موجود مثلا في السعودية حضرتك ومعايا 10-15 واحد، خدت من كل واحد قال لك أنا عاوز أبعت ريالات لأهل بيتي حضرتك، جمعت منهم مثلا 3-4 آلاف ريال وهم معايا.
أخدت من يعني كل واحد كم؟
مثلا 3-4 آلاف ريال كل الإجمالي كله. جمعت منهم ريالات أو قلت لهم خلاص لما هم هيقبضوا حتى هيديروا. اتصلت على البلد.
انت اخدتهم ليه يا اخي؟ اخدت الفلوس دي ليه؟
نعم.
اخدت منهم الفلوس دي ليه؟
اخدت منهم الفلوس. زي نظام صرافه دلوقتي، في ناس عادي بيعملوها اهالي صرافه، يعني انا مثلا خدتهم عشان اوديه لاهاليهم.
ما كويس.
فاتصلت بالبلد قلت لاخويا مثلا ودي لمرات فلان كذا وده فلان كذا وده فلان كذا، واخد بالك؟ وخدت انا الربح الموجود. انا قدرت اوصل لك السؤال الاول؟
طيب اسمع يا شيخ متولي بارك الله فيك، اعجبني من كلامك قولك قد ينظر الانسان في المراه فيرضى عن صورته وقلبه كله سواد وذنوب وادناس. يعني هذا ذكرني بكلمه كان يقولها ابو عبيده رضي الله عنه قبيل المعركه، كان يقول: ايها الناس، رب مبيض لثيابه مدنس لدينه وهو لا يعلم. رب مبيض لثيابه، لهيئة حاجة تمام، هو يدنس دينه وهو لا يدري. أما السؤال الثاني فسامحني يعني أحيله على إخواني في هذه القناة في برامج الفتوى. بارك الله فيك. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا أهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عنك.
انا بكره اول يوم ليا في الامتحانات يا شيخ، بالله عليك عايزك تدعي لي.
انت في سنه كام يا محمد؟
أنا في سنة ستة.
ستة؟
أيوة.
متجوز يا محمد؟
لا.
ربنا يا محمد ينجحك ويجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبك ويجعلك من المتفوقين ويجعلك قرة عين لأمك وأبيك في الدنيا والآخرة ويرزقك الإخلاص وينفع بك المسلمين آمين. محمد شرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ العزيز، كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
ربنا يجزيك عما كل خير يا شيخي ويبارك لك يا رب، حضرتك اللي عاملنا على القناة المباركة يا رب.
آمين وإياك.
وكل علمانا الأفاضل أنتم تنيرون لنا الطريق.
ربنا يسترنا وإياك.
جزاكم الله عنا كل خير، أسألك الدعاء بالنجاح يا شيخي.
ربنا يوفقك ويكتب لك النجاح في الدنيا والآخرة ويرضى عنك وعن جميع المسلمين. من؟ السلام عليكم. الأختنا اللي بتسألني على إن ابنها يريد أن يذهب إلى الجهاد في سوريا. أقول أولا أهل سوريا في جهاد، لأن بشار هذا على دين غير دين الإسلام فيما نعلم. بشار الجزار هذا نصيري علوي، وعقائد النصيريين معروفة، من عقائدهم أنهم يقولون إن عليا هو الله، وهذا الكلام ليس سرا بل نشر بالصوت والصورة، تعذيب من الجنود لبعض الشباب ويقول له اسجد لبشار، اسجد لبشار، قل لا إله إلا بشار. هل هناك مسلم يرضى من جنوده أن يفعلون هذا؟ قد تقول الرجل لا يدري. طب وقصف المساجد، مش مسجد واحد أو اثنين، مساجد، كلما دخلوا إلى قرية قصفوا المساجد وحرقوا المصاحف، هل هذا من أفعال المسلمين؟ فبشار هذا رقم واحد عقيدته خربة، رقم اثنين ليس رئيسا شرعيا متسلطا، نهب سوريا هو أبوه وحزب البعث، يعني عصابة من المجرمين، ينتهكون الأعراض، يقطعون الجثث، تلاقي كده يدخلوا على موقع أو قرية أو كذا يقتحمونها، يختصمون النساء، يقتلون يذبحون، وليس يقاتل وحده بل معه بعض المجرمين من إيران وبعض المجرمين من حزب اللات والعزة وفيلق بدر وعصابة الروافض، ويستمتعون بذبح بعض الناس. فأهل سوريا في جهاد، وأسأل الله أن يسدد رميهم وأن يداوي جريحهم وأن يشفي مريضهم وأن ينتقم من بشار الجزار، ونحن مقصرون مقصرون مقصرون. طيب هذا الشاب يريد أن يخرج، بماذا تفتيه؟ أنا أقول هناك مسائل لا يصلح أن يفتي فيها شيخ وحده، المسائل الكبيرة تحتاج إلى جمع من العلماء، جمع من علمائنا يتواصلون مع المجاهدين في سوريا، يدرسون الأرض، يعرفون الواقع، كيف سيصل من أراد أن يجاهد إليهم، هل هناك سلاح يعني له يقاتل به، هل هناك مكان يتدرب فيه، هل هناك يحتاجون إلى رجال أم يحتاجون إلى عتاد وإلى سلاح؟ نسمع عبر الإنترنت من خلال المقاطع اللي بتذاع في النشرات وفي أن هناك من يقول نحن لا نحتاج إلى رجال، وهناك من يقول نحن في أمس الحاجة إلى رجال. فأنا أرجو من كل شيخ قبل ما يتكلم إما أن يروح ويشوف ويتواصل، وإما أن يسكت، لما يطلعها كده استنبى، لا يحتاجون إلى رجال، يحتاجون إلى مال فقط، وأين المال أصلا الذي يذهب إليهم؟ إحنا عادتنا كعرب كلما نزل بنا حادث نقيم الدنيا ولا نقعدها ثم ننام وننسى. شفت ابني بيوريني كده صورة على الإنترنت، واحدة صورة كاريكاتورية، واحدة لابسة علم سوريا ومشى كده مهيضة مريضة، وواحدة عجوزة قوي قاعدة على الأرض لابسة علم فلسطين، فاللبس علم سوريا بتقول للعجوز اللي قاعدة على الأرض ولبس علم فلسطين أين العرب؟ أين المسلمون؟ فقالت لها العجوز اجلسي هنا أنا أنتظرهم منذ أكثر من 60 سنة. والله عار علينا، عار علينا الذي يحصل لإخواننا في سوريا، عار، عار علينا أننا رضينا بعدة آلاف، بعدة ملايين تبرعنا بها وسكتنا، عار. ماذا سنقول لله غدا عندما يسألنا عن الدماء التي صارت مضرارا، وعن الأعراض التي اغتصبت، وعن الأطفال الذين ذبحوا من الوريد وإلى الوريد؟ على أي حال، من ذهب إلى هناك فهو في جهاد. طب هل يا شيخ تفتينا فتوى هلموا اذهبوا؟ هذا مراجع فيه المشايخ الكبار بقى، وهم اللي يفتون ويكلمون ويعلمون بعد دراسة الواقع والتواصل مع إخواننا هناك. وعايزين كده كلام شافي وافي عشان نعرف نقول للناس ايه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا. الوقت انتهى بسرعة، وأنا كان عندي كلام، لكن خير الكلام ما قل وجل ودل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يحرر أرض فلسطين، وأن ينتقم من جزار الأسد، وأن ينتقم من البوذيين المجرمين الذين يحرقون المسلمين في بورما، وأن يأذن لشرعه أن يحكم. اللهم أذن لشرعك أن يحكم في مصر وفي كل بلاد الدنيا، ائذن لقرآنك أن يقود، ائذن لسنة حبيبك أن تسود، ائذن لشرعك أن يحكم. اهدي رئيسنا لما تحبه وترضاه، قيد له الوزير الناجح والمستشار العاقل الناصح، إنك ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة، للدين أبين أفضالة.
أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-42. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
ودعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، ودعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قدمت إلى الخلق رسالة، للدين أبين أفضاله، للناس جميعا.